مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه، مغرب يوم الاثنين 12 من الشهر 11 من عام 32 للهجرة، بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، دعا إلى التوحيد الخالص، دعا إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصادقين في متابعتهم. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في مكة 13 يدعو إلى عبادة الله، إلى عبادة الله وحده جل وعلا، وهي دعوة الرسل أجمعين. ما من نبي رسول إلا ودعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومر في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الرؤيا، أنه رأى النبي وليس معه أحد، ورأى النبي ومعه الرهط والرهيط الرجل والرجلان، حتى عرض عليه السواد العظيم فإذا هم قوم موسى، ثم عرض عليه سواد أعظم فقيل: هذه أمتك. ومرت الإشارة إلى أن نوحا عليه السلام مكث يدعو قومه 1000 إلا 50 وقال الله عنه: وما آمن معه إلا قليل. فالشيطان نشط جاد في إضلال الناس. وفي هذا الباب الذي نحن بصدده هو على نفس المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من بني تميم، وبني تميم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هم أشد أمتي على الدجال، إلى غير ذلك من المزايا التي كانت لهم. فإن النبي لما جاءت صدقات بني تميم قال: هذه صدقات قومي، يعني أن بني تميم من مضر وقريش من مضر، فهما قبيلة مضرية. الشاهد في هذا الباب أن من أخلص في عبادته وحقق لا إله إلا الله تحقيقا صحيحا دخل الجنة. وفي الحديث الذي نقله المؤلف عن البخاري من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومفهوم هذا الحديث أن من مات يشرك بالله شيئا لم يدخل الجنة، وإن كان وضحه الحديث الذي رواه مسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر الشرك الأصغر، لأن كثيرا من الناس يقع في الشرك الأصغر تارة بغير شعور وتارة بشعور. بغير الشعور يمكن أن يصلي ويسمع أحد فيستحي أن يخفف الصلاة ليدفع عن عرضه، ما قصد ليفوز بثناء هذا الشخص. هذا يختلف وضعه عمن يدخل، فإذا رأى أحد اعتنى بالصلاة حتى يجعل من يراه يتعجب من حسن أدائه للصلاة، وهو إذا صلى في برية أو بيته لا يتلاحق لسانه مع سرعة حركته وتنقلاته. فالنبي قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ما دام أن النبي اشتد خوفه من الشرك الأصغر، يحتاج المسلم إلى أن يحسن تعاهده لنفسه في هذا الأمر، يجتهد في الدعاء والسؤال الله سبحانه وتعالى أن يصونه عن أن يكون من عمله شيء لغير الله، أو أن يحسن العمل من أجل الخلق. وهذا كثيرا ما يقع. الإنسان قد يدخل في المسجد يريد أن يصلي ركعتين ضحى، ويريد أن يستعجل لقضاء حاجته فيسمع أحد فيتأنى. هذا ما سلم من الشرك، لكنه ليس بالشرك الذي صاحبه يخلد في النار، لأنه كما مر وكما هو معلوم أن الشرك الأكبر الذي هو دعاء غير الله ولو كان مع الله، أو الذبح لغير الله يتقرب بالذبح لغير الله، أو غير ذلك من العبادات، إذا قصد بها الإنسان غير الله لم تنفع، ولكنها تكون سبب دخوله في نار جهنم. فيحتاج الواحد لأن يتعاهد نفسه بأن يوطن نفسه على أن يؤدي العمل لا يقصد به إلا وجه الله جل وعلا، وأن يحرص أيضا على الإحسان في عمله، لأنه يعبد يؤدي عبادة من هي له جل وعلا لا يغيب عنه أحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل والمساءلة عندما سأل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي هذه الحالة يحتاج الإنسان إلى أن يجتهد في أن يحفظ قلبه عن الروغان والجموح، لأن هذا القلب إن استكان لوجه الله وتأدب في الموقف بين يدي الله واستشعر اطلاع الله عليه وحسن ثوابه جل وعلا لمن أحسن العمل، وشديد عقابه لمن أراد أن يخادع الله وكان له عقل جد في نفسه في الله لصيانتها. فينبغي للمسلم أن يتعاهد النفس، والله قال عن النفس إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس تغر الإنسان، يعجبها الثناء والمديح وترغب في أن تعجب الناس. فليحرص الإنسان إلى أن يعمل العمل الذي يبتغي به رضا الله جل وعلا وثناء الله جل وعلا عليه، ليفوز بما أعده الله جل وعلا لعباده أهل التقوى. ومن الشرك الأصغر ما يمشي على كثير من الألسنة دون تفكير، فأن يقول ما شاء لولا فعلك معي وما فعلته ما حصلت على كذا وكذا. ينبغي أن يحرص الواحد أن يتعاهد في كل أمر أن الأمر كله لله، له الأمر كله. ولو استذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لهان عليه أمور كثيرة، لكن الذي ينبغي أن يكون دائما في الذهن الحرص على أن يكون العمل كله خالصا لوجه الله جل وعلا، لينفع الإنسان في الدنيا بأن يدافع الله عنه. الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وحديث محمد صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيجتهد الإنسان في مراعاة الله جل وعلا والحرص على البراءة من الشرك الأصغر، وإن كان الشرك الأصغر قد يعفو الله عنه إذا لم يكن الحامل لهذه العبادة. لأنه إذا كان المراعاة هي الحاملة على القيام بالعبادة صارت العبادة وبالا على الإنسان، فالإنسان يستظهر أو يستذكر حديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. هؤلاء الثلاثة مقاتل في سبيل الله وله أثر بالغ، وبادر لأموال كثيرة في ظاهرها لوجه الله، وبث علم أو تعليم القرآن، لكن لما كان أولئك الثلاثة كل واحد هدف إلى أمر ليس بمرضاة لله، العالم والقارئ فعل ما فعل ليقال قارئ، ما أحسن قراءته، متقن، مجيد، إلى غير ذلك. المنفق ينفق ليقال محسن، ليقال من أهل الصدقات، ليقال المحسن الكبير. المقاتل يمكن يقاتل إما للغنيمة أو لاستعراض عضلاته في القتال. الله يعلم ما في قلوبهم، ولذا كل واحد يدعي. العالم قال: تعلمت العلم فيك وعلمته، والغني يقول ما تركت وجهة من وجوه البر تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. والشجاع يقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت ونحو ذلك. فيرد الله عليهم جميعهم بما هو أعلم به. الإنسان يحرص ويغالط نفسه إذا أحبت أن تنازعه وتقول لا ليس عليك من هذا مضرة، لا، بقدر ما يستطيع أن يستبعد كل المؤثرات التي قد تكون من باب الشرك الأصغر من باب الرياء يحرص على تجنبها. وإذا تعاهد نفسه بالمحاسبة وعدلها عن أن تغتر أو أن تطلب الغرور يسلس له قيادها ويهون عليه مجاماتها. والمسألة تحتاج إلى جد واجتهاد في هذا السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقول الخليل واجنبني وبني.
ثم الإنسان لا يقول أنا والله عاقل أفهم وأعرف ما يضرني. الله قال عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا. وصف الله إبراهيم بأنه أمة وحده. فإبراهيم عليه السلام في دعائه العظيم يقول له واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبين في الدعاء أن الأصنام أضلت أناسا كثيرين. فالإنسان لا يقول أنا فاهم الواقع وأعرف الحال وعندي علم شرعي، قد يكون لا، ينبغي أن يحرص على اتهام نفسه بالتقصير واتهام نفسه بالاغترار. الإعجاب المرئي بنفسه مغتلة لعمله. فكلما رأيت نفسك فيما تظن محسنا ومجدا في العمل إياك أن يأخذك الغرور والاغترار بهذا العمل. إن كان حقا فهذا من توفيق الله لك، فبادر لشكره. وإن كانت قد دخلته أغراض وإرادات فاحرص على الاستعاذة بالله من كل ما يكون سبب فساد عملك. الله قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس. ثم قال عليه السلام فمن تبعني فإنه مني، يعني الذي ما تبع أمره إلى الله، هو الذي جل وعلا يعلم السر وأخفى، وهو الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الذي جل وعلا لا يظلم أحدا. هو حرم الظلم على نفسه كما في الصحيح من حديث أبي ذر وجعله بين الناس محرما.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أي يخوضون.
هذا الحديث العظيم أو هذا الباب الكريم هو في نفس المعالجة، معالجة الأمر الذي وفق الله جل وعلا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن يقوم به في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن يتجنب ويتبرأ من الشرك. وفي قصة معاذ ابن جبل رضي الله عنه بعثه النبي إلى اليمن وأخبره أنه يأتي قوما أهل كتاب، وكان اليمن في ذلك الوقت فيه نصارى ويهود، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أول الأمر في لقائه لهم أن يدعوهم إلى عبادة الله، إلى أن يوحدوا الله جل وعلا، لا يدخل معهم في أي أمر آخر، لا في شيء يؤدونه ولا في عمل يقومون به. وقال له: فإنهم أطاعوا لذلك، إذا وافقوا ورضوا بأن يدخلوا في هذا الدين، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لننظر الآن في هذا الحديث أهم أركان الإسلام التي يقاتل الناس للقيام بها، هي شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما في حديث قول النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالنبي قال لمعاذ رضي الله عنه في هذا الحديث: إن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد الفقراء، ليست جباية ولا ضريبة، وليست حقا للسلطان، وإنما تؤخذ من أهل المال وتعطى للفقراء المحتاجين الذين بينهم الله جل وعلا في سورة التوبة. ولما انتهى من هذا الأمر قال له: واتق دعوة المظلوم، وإياك فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إن قبلوا ما طلبت منهم من إقام الصلاة بعد الشهادتين وأداء الزكاة، إن قبلوا فأخبرهم، فإياك وكرائم أموالهم. يعني المزكي لا يختار يختار أنفس الأموال لأخذها زكاة، بل عليه أن يجعل الزكاة من الوسط، لا من خصيص المال وأراذله ولا من نفيسه. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أمر ينبغي للمسلم أن يحذره ليصده الحذر عن الظلم، قال: وإياك ودعوة المظلوم. هذا التحذير يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر من يتولى أمرا وعملا للناس بمنصب ولايته أن يظلمهم. قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولم يقل دعوة المسلمين، بل دعوة المظلوم. الظلم محرم على مسلم أو على غير مسلم، والنبي أخبر بأنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تحتاج إلى استئذان، والله يعلم الظلم ومصدره ومن وقع عليه الظلم. وقد لا يعاجل الظالم بالعقوبة، فهو جل وعلا أحكم الحاكمين، وإنما يأخذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الله جل من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. معاذ رضي الله عنه كان من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فالحديث الثاني شو اسمه؟
نعم، حديث خيبر أحسن الله عليك، حديث علي.
معاذ ذهب إلى بلد فيها يهود ونصارى ومشركون، مشرك العرب، وفي غزوة خيبر لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال في مساء يوم بعد وصوله: لأعطين الراية، يعني راية الجهاد، راية القتال، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ما زاد عن هذا شيئا صلوات الله وسلامه عليه. انصرف فصار الناس يدوكون ليلتهم، أي يتحادثون ويفكرون: من هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وسوف يتم الفتح على يديه؟ كل يرجو أن يكون هو. ويقول عمر رضي الله عنه: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ، يرجو أنه يكون هو المقصود، ولكن إرادة الله جل وعلا هي النافذة. لما أصبحوا جاء النبي يبدو كأنه لم يرى عليا، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشكو عينيه، في عينيه الرمد من أمراض العيون. فقال: علي به. فجيء به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فشفي في الحال كأنه لم يصب بشيء، ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية وقال امضي على رسلك، يعني لا تكن مستعجلا، امضي على رسلك فلأن يهدي الله بك، وادعهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكان مما قال له قال اذهب ولا تلتفت. فلما مشى رجع على الخلف دون أن يلتفت وقال أدعوهم على ماذا؟ قال أدعوهم إلى أن يوحدوا الله ويخلصوا له إلى آخره. ثم ذهب رضي الله عنه وأرضاه ونزل بساحتهم وحصل ما حصل من القتال، وخرج اليهودي زعيمهم واسمه مرحب يرتجز على فرسه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلتهب. فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكلهم بالصاع خير الصندرة إلى آخره. ثم قتل علي رضي الله عنه اليهود وحصلت الهزيمة على يهود خيبر. فعلي رضي الله عنه في هذه الموقعة التي هو قائدها كثير من الناس في وقتنا هذا يشركون به رضي الله عنه وأرضاه، ينادونه في الضائقات يا علي، وعند اشتداد الكروم ينادون يا علي، والله جل وعلا هو الحكيم العليم. علي رضي الله عنه هو كغيره من الصحابة المخلصين رضي الله عنهم وكل أصحاب محمد أهل إخلاص، بعث أبا الهياج الأسدي في مهمة وقال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن النبي نهى عن البناء على القبور لأن البناء عليها مظهر من مظاهر الشرك. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم خبره بأن الله يفتح عليه، هذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي أخبر بالفتح بأنه سوف يكون في الغد، وأخبر أنه سوف يكون يتم على يدي علي بن أبي طالب. ثم أخبر عليا أن هداية فرد واحد من الناس أفضل للشخص الذي دعاه من أن يحوز أنفس الأموال، قال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والعرب كانت أنفس أموالهم الإبل وأنفسها الإبل الحمر، والدنيا ظل يزول، والعمل الصالح الذي يهدي الله به من يشاء ثوابه لا يزول.
قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو،
يقول الآية الكريمة يقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول النبي يقول هذه سبيلي الطريق التي أسير إليه عليها والنهج الذي أقوم به أسير هذه السيرة في الدعوة إلى الله ليس بدون علم ولا فهم وإنما على بصيرة من الله. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين هذا تأكيد بأنه هو على الإخلاص هو. والبصيرة هي العلم والمعرفة. الله قال في الآية الأخرى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعو الداعي الذي يقوم بالدعوة يصطحب معه الرفق بالآخرين وإظهار شفقته عليهم وأنه إنما يدعوهم لرحمة أرحم الراحمين. وهذه سبيلي هي الطريق الذي أسير عليه وهو الصراط المستقيم كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خط خطا مستقيما وخط خطوطا ملتوية عن يمينه وشماله وقال عن الخط المستقيم هذا صراط الله وعن الخطوط الأخرى وهذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. من أجابه قذفوه فيها ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالإنسان ينبغي أن يوطن نفسه على الدعوة إلى الله لكن عليه أيضا أن يعرف كيف يدعو وأن يعرف الهدف الذي يدعو إليه وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا وإصلاح الخلق. فإن الإنسان كلما كان مهتما بصلاح الناس راغبا في هدايتهم كان على خير كثير في كل ما يفعل من هذا القبيل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعوه دون أن ينتقص من أجورهم شيء. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور كل من تبعوه. والداعي إلى الهدى والفلاح إذا أحسن فيما يقوم به فهو على خير كثير في ما يحصل له من مماثلة أجور من اهتدوا بسبب دعوته ونصحه وإرشاده. ثم في مثل هذه الحال نصيحة لمن أحب أن يقوم بالدعوة أن يستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النبي وليس معه أحد. لا يفترض لنفسه أنه أن الناس سوف يفهمون قوله ويستجيبون لدعوته فإن كثيرا من الناس رد دعوة من هو أكمل منه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذه الرؤيا التي مرت أن النبي عاش ورحل عن الدنيا ولم يتبعه أحد. فإذا استجيب الشخص الداعي إلى الله والمرشد والواعظ فهذا فضل الله جل وعلا ساقه إليه. وإذا لم يستجب له فليتأسى بمن هم خير منه وأبلغ في البيان أشد في الإخلاص، ومع ذلك لم يستجب لبعضهم. الله ذكر جل وعلا من سبقنا من الأمم أنه ما من أمة إلا جاءها منذر، أحد استجاب والأكثر لم يستجيبوا. والله ذكر قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فنسأل الله العافية.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقول الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
هي نفس الطريقة رحمة الله عليه التي يسير فيها لتأصيل أمر التوحيد في نفوس من قام رحمة الله عليه بينهم لدعوتهم التي أثمرت دولة في أول ما ظهرت ليس في العالم مثلها، وكلما انحلت وعادت تكون خير دولة في الدنيا لأنها أسست على إخلاص العبادة لله جل وعلا، تحقيق معنى شهادة التوحيد. والإنسان لا يكفي منها أنه يخلصه للعباد لله بالعبادة، بل ينبغي أن يكون معه في حال إخلاصه لله بالعبادة الكفر بعبادة غيره واعتقاد من يعبد غير الله أنه كافر. لا يقال كل له دين، لا، لا بد من أن يكون الإنسان متبرئا من الشرك والمشركين. فلو عبد الله وحده ولم يشرك أبدا ولكن لم ينطوي على اعتقاد كفر من لا يعبدونه لم يكن إيمانه صافيا، بل لا بد منه مع قيامه بعبادة الله أن يعادي ويبغض من يعبد غير الله جل وعلا. ولذلك قال الخليل عليه الصلاة والسلام ما سمعنا من براءته من أبيه وقومه: ومن لزم ذلك أيضا أن لا ينطب الإنسان على محبة المشركين، عملا بقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. فلا بد أن يفهم المرء المسلم أنه لا يحل له أن يبادر الكفار بالمودة، يمكن أن يبادلهم بالمجاملة، يمكن أن يبادلهم بالمعاملة في أمر الدنيا بالمثل، لكن المودة التي تكون من ركائز أعمال القلوب لا تكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان. والكفار ومن يعبدون غير الله وإن ادعوا أنهم على إسلام. شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب يتعجب من يدعون الإسلام وهم يعبدون غير الله في عهده، ويقول إن هؤلاء المشركون أعرف منهم بمعاني لا إله إلا الله. تجد أن إنساناً يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي الشدائد أو في غير الشدائد يتوجه إلى غير الله، يسأل الأموات أو يستغيث بالجن ويستعين بهم، وكل ذلك ينافي إخلاص العبادة لله جل وعلا. ولهذا البراءة من الكفار أمر مطلوب من المسلم، ولا يقول المسألة أن هؤلاء أهل الدين. جميع أهل الأديان السابقة بعد ما جاء الله بالحنيفية السمحة لا يقبل منهم دين، هم أعداء لله جل وعلا. النبي أخبر ما من يهودي ولا نصراني يموت لم يؤمن بي إلا دخل النار، يعني صار من أهل جهنم، حتى ما ينفع أنه يقول أنه على النصرانية. وإن كانت النصرانية واليهودية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قد انتهى دورها، فلا يقبل إلا هذه الحنيفية التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فيحتاج الواحد إلى أن يكون منطويا على معاداة الكفار، ولا يلزم أن يقول لهم أني عدو لكم أنتم أعداء لي، لكن يكون هذا في قلبه. وإذا لزم الأمر فإن الله أخبرنا عن اليهود والنصارى بأنهم لن يرضوا عنا إلا إذا تخلينا عن ديننا. يقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمهما ادعوا خيرا أو زعموا إنسانية فنحن نرى أن هذه الإنسانية ليست متمحضة في كل شيء.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
ذكر الله جل وعلا أن الناس منهم من يحب الله ولكن يتخذ آخرين يحبهم كحب الله أو أشد من حب الله، يعني قد يعبد الله. ولذلك عامة الناس السابقين يؤمنون بأن الله هو الخلاق، هو موجد هذا الكون، لا يختلفون في كثير من الأمور في توحيد الربوبية، وأن الله هو مالك الكون، وإنما يختلفون في العبادة. سول لهم الشيطان وأملى لهم وحسن لهم ما ليس بالحسن، كما يرى في قصة نوح عليه السلام أن هذه الأسماء أسماء رجال صالحين الذي ذكرها الله في سورة نوح. ثم لما ماتوا وسوس الشيطان لهم أن يصوروهم حتى يذكروهم ويعملوا مثل عملهم إلى أن تطورت الأمور، فالله هو عليم بكل شيء. لكن لا بد للمسلم أن يراعي أموره في هذه الحالة. لا بد أن أولاً لا بد لا يتم إيمان الواحد لا يكون مؤمناً حتى يحب الله ويحب رسوله، ولا يكون إيماناً حقاً حتى يحب الله حباً لا يحب مثل به مثله أحد، ثم أن يحب رسول الله بحيث لا يحب أحداً مثله مثل محبته له، لأن الإنسان قد يحب، ولذلك ذكر الله قال الذين آمنوا أشد حبا لله، أهل الإيمان يحبون الله في كل حال في صحتهم وفي مرضهم، يعلمون أنهم خلق من خلق الله وأن الله هو المتكفل بهم، وهو أنه الذي يدفع عنهم ويدافع ويصد عنهم كل بلية، وسموا أندادا يعني كأنهم وضعوهم ندا لله ومثيلا له، ولهذا النبي قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل أحدا مساويا له، والذي خلقك هو الله، وذلك الند لا يستطيع أن يجلب لنفسه خيرا ولا أن يدفع عنها شرا ولا بلاء، فكيف يرجى أن يدفع يجلب خيرا للآخرين أو يدفع عنهم؟ ولهذا فيما يتعلق بالإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المرء لا يحبه إلا لله، وكره أو أبغض أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، هذا يكون إيمانه حقا إذا صح منه كل ذلك. وفي لفظنا ذاق حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما إلى آخر الحديث.
وقول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم،
هذا فيما حكى الله جل وعلا عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. المسيح ادعى النصارى أنه ابن الله أو أنه الإله الثالث، وادعوا أن الآلهة ثلاثة، ولما سمع عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي أبوه حاتم طي المعروف المشتهر بالكرم سمعها من النبي وهو قد تنصر في الجاهلية عدي، وإن لم يحقق النصرانية، وهو الذي لما حصلت الواقعة بين المسلمين وطي وانهزمت طي فر عدي بن حاتم وجاء بأخته سفانة أسيرة من المأسورات، فأخبرت النبي قالت أنا ابنة حاتم ابن عبد الله الطائي وكان أبي يفعل وكان يفعل، تذكر من فضائل أعماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ولو كان مسلما لترحمنا عليه، ثم ذكرت أن أخاها قد فر وطلبة يأذن لها لتذهب إليه فترده، ثم ذهبت وعاد أخوها وصار من الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي روى حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان إلى آخر. فلما سمع عدي رضي الله عنه اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال إننا لسنا نعبدهم، ما اتخذناهم نعبدهم. قاله النبي: أليس يحلون لكم ما حرم الله عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحله الله فتحرمونه؟ قال لا. قال: فتلك عبادتهم. والإنسان ينظر في هذا المعنى الخطير، يعني أنك إذا قبلت قول أحد في تحريم ما أحل الله وأن تعرف أنه حلال، ولكن رضيت بقوله، فهذا نوع من اتخاذه ربا. أو إذا حرم عليك أمرا وقال هذا من المحرمات وقبلت، صرت قد اتخذته ربا في ذلك. ومما يدخل في هذا المعنى وإن لم يكن من واقعنا وعملنا، من يقبل أن يضع حد لتزويج البنات بأن لا تزوج إلا بسن كذا، وأن من يخالف ذلك أن هذا عمل محرم، لأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. فالذي لكن قد يضطر الإنسان ويستجيب خوفا، كما يحصل الحال في كثير من البلاد الإسلامية التي ترضى بهذا التقنين. فالمسلم عليه أن لا يعتقد حل شيء إلا إذا كان الله جل وعلا أحله أو أحله رسوله، وأن لا يعتقد تحريم شيء إلا إذا كان يعتقد أن الله حرمه أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر كله لله جل وعلا. والمسيح ابن مريم، ولهذا يأتي في كثير من الأمور حتى في الشهادة: شهد أن لا إله إلا الله، والجنة حق، والنار حق، وإلى آخره. المسيح حق، وأنه كلمة الله وقعها إلى مريم، يعني أنه مخلوق. لا، فلا بد للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة، أن الخلق كلهم خلق الله وعبيده وملكه، وأنه جل وعلا لا شريك له، لا في الخلق والإيجاد، ولا في العبادة في العبودية. لا يشركه أحد في خلق الناس ولا في عبادة الخلق له، بل هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده.
نعم. حسن الله إليك، نقف هنا. حسن الله إليك.
نعم، هذا آخر شيء في الباب.
آخر شيء في الباب، بعده باب من الشرك لبس الحلقة، نجعلها الأسبوع القادم.
حسن الله إليك.
نبدأ في الأسئلة. حسن الله إليك. حسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه أسئلة وردت. هذا أحدها يقول: خالي قتل راعيه خطأ، قتل الراعي خطأ ودفع الدية لأهله ظنا منه أن هذا يكفي، ولم يعلم أن هناك عتق رقبة أو صيام، وخالي قد مات منذ 20 سنة، فما هو واجبنا اتجاهه؟
إن أحببتم أن تقضوا عنه فالتمسوا رقيقا إن وجدتم واشتروه واعتقوه عنه، فإن تعذر ذلك فيدخل هذا الموضوع في حديث من مات وعليه صوم. والصيام صيام شهرين متتابعين، ليست مجالا لأن هذا يصوم يوم وذاك يصوم يوم، يحتاج إلى عناية. وفيما يتعلق بالصيام هو محل خلاف العلماء، بعضهم يقول أن الصيام الذي يقضى إنما هو النذر، وما سواه فهو يعني ما سوى الواجبات التي أوجبها الله فإنما يؤديها الإنسان نفسه. لكن الصحيح أن الحديث واضح وصحيح، النبي يقول فيه من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. نعم.
أحسن الله إليكم. بما أنكم أشرتم إلى عتق الرقاب، هل أدركتم أحسن الله إليكم شيئا من ذلك رقيق
وعتق الرقاب؟ نعم، التحريم ما جاء عندنا في المملكة
إلا في حدود سنة 1280 و300 والألف، وكان من كثير من الناس الأثرياء والسلاطين عندهم أرقة. وأصل الرق إنما هو بالوراثة، بأن يستمر الشخص رقيق وذريته تستمر على الرق إلى ما لا نهاية، أو مما ينتج عن قتال المسلمين للكفار ويحصل عسر واسترقاق. فالرق انتهى في المملكة في حدود سنة 83 تقريبا. الدولة أمرة كلها أو 83 من عنده رقيق يتقدم للدولة وتعوضه بمبلغ مالي، ثم بقي رقيق في أفريقيا
إلى وقت غير بعيد في بلاد الشنقيط وفي مالي، بكثرة ما يكون بين المسلمين في تلك المناطق وبين الوثنيين من الأفارقة فيحصل رقيق. والأمم المتحدة سعت جادة في إلغاء الرق وعوضت عن الرق استعمار الأمم الذي هو أفظع من الرق. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين.
آمين. أحسن الله إليكم. يسأل الأخ يقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، وكيف يجمع بينها وبين حديث إن الله جميل يحب الجمال؟
شو يقول الدمامة؟
حديث البذاذة من الإيمان.
شو اسمه؟ إيش؟
البذاذة من الإيمان وحديث إن الله جميل.
أول شيء الحديث صحيح. والبذاذة لا يكون الإنسان متكلفا في الزيادة، لكن الإنسان كلما كان حريصا على طاعة الله جل وعلا فلا حرج عليه. إلا أن الله جميل يحب الجمال، لما قال النبي أحد إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة كذا كذا، قال النبي ليس ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل هناك عذر بجهل في مسائل العقيدة أم لا؟
كلمة العقيدة مطلقة بالطريقة هذه، الجهل الذي لا يقبل إنما هو الجهل بأن يعبد الإنسان غير الله، بأن يدعو غير الله، بأن يذبح لغير الله جل وعلا. الشرك الأكبر لا عذر لأحد فيه. الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مشركين فهؤلاء إلى النار، فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني إذا مات على الشرك لا ينفع ولا يقال معذور. أما إن كان أشرك وندم أو ما علم عن الشرك ثم لما علم تاب إلى الله فهذا التوبة تمحو ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول أنا يا سماحة الوالد لدي والدة تكثر المخاصمة علي حتى وقت نومي وشربي وأكلي، وأحيانا أعصيها وأغضب منها، فوجهني أحسن الله إليك.
أوجهك بالرفق بها والصبر عليها والاحتساب، وأن يكون ذلك منك ابتغاء وجه الله جل وعلا. وإذا كانت في حال رضا وارتياح فأخبرها أن ما يكون منها من شدة تؤذيك وتوجع قلبك وتسبب لك أمراض، وتخشى أن تصاب بسبب دعاء ضيقها عليك أن تصاب بسكتة وتموت، جب الأشياء التي تكون تؤثر عندها أكثر واصبر عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاحتفال بيوم الميلاد ويقر بيوم الميلاد؟
هذا من البدع السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث له يوم ميلاد في حياته، ثم انقرض الصحابة كلهم ولا يعرف في الدنيا ما يسمى بميلاد، ثم انتهى عصر التابعين ولم يعرف شيء اسمه الميلاد، وانتهى عهد الأئمة الأربعة وتلامذتهم إلى ما بعد المئة الثالثة من الهجرة لا يعرف الناس ما يسمى بميلاد، بل انتهت المئة الرابعة من الهجرة ولا يعرف شيء يسمى الميلاد. وأول ما وجد نوع من الميلاد وجد في الدولة الفاطمية الباطنية، ثم كان ذلك في أواخر الدولة لم تنتشر، لأن العالم الإسلامي كان يكره الفاطميين ويبغضهم، لأن الفاطميين هم في الحقيقة ملاحدة، إنما نشأوا من الشرق، يمكن من شمال غرب إيران أو شرق إيران، وأسسوا دولتهم ما بين تونس والجزائر. في الأول تظاهر الداعية بالعبادة والتقشف والزهد بالدنيا، ثم تأسست الدولة وانتقلت إلى مصر بعد المئة الرابعة، وبدأت في وقت عنفوانها، لا ثم لما بدأت تهتز الدولة سعت إلى أشياء تلتمس منها أن تقربها، مما سعت إليه إيجاد قبر الحسين فيما يسمى الآن مسجد الحسين في مصر. والعلماء كتبوا فيما بعد تكذيب تلك الدعوة وأنه لا وجود له، مما أوجدوه الميلاد، لكن لم ينتشر في عهدهم لأن الدولة زاد بغض الناس لها وكراهيتهم لها، فصارت لا تؤثر. في المئة نهاية المئة الخامسة أو أول السادسة كان ملك إربل اللي في شمال العراق أحدث بدعة المولد، ثم انتشرت فيما بعد، والسبب في ذلك عنده نصارى في شمال العراق عندهم مولد وأحب أن يكون للمسلمين مثلهم، فالخلاصة أن المولد من البدع المحرمة، وأي تقرب إلى الله بسبب هذا المولد مردود على صاحبه، وداخل في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من عمل لا يقال أنه كفر، بس ما قالوا كفر من دعا الحسين والباقر وجعفر إلى آخره، ما كفروهم الناس، والله المستعان.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يقول: أسمعك دائما تستشهد بأبيات من الشعر وتروي بعض الأدب وبعض التاريخ، وهذا والله يثلج صدورنا ويعجبنا كثيرا، فما السبيل وكيف يحصل طالب العلم هذا الأدب وهذا التاريخ مع العلم الشرعي؟
أول شيء أنا لست من أهل هذا الشعر، أنا لا أنظم الشعر، والأشياء المحفوظة قد تأتي في بعض المناسبات يستشهد بها الأحد، لا على استشهاد استدلال، لأن الدليل إنما هو ما قال الله أو قال رسوله أو أجمع عليه علماء الأمة. وأما استحضارها عند المناسبات فهي أشبه ما يكون ببعض الملاح التي يتروح بها الواحد أو يروح بها الآخرين. الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن يعتني بالكتاب والسنة وما يصدر عنهما من فهم ما دل عليه، فأسأل الله أن يحقق ذلك لجميعنا.
آمين. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، نريد أن نذكرك بأننا نرغب في إيفاء وعدك لنا في السنة الماضية في تنظيم محاضرة عن سماحة شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، فمتى يكون ذلك؟
أنا ما وعدتكم أن أسوي محاضرة، قلت هذا تحتاج إلى وقت طويل إن شاء الله، وما في شك أنه يستحق أكثر من ذلك رحمة الله عليه.
نقول إن شاء الله عقب الحج شيخ إن شاء الله،
إذا الله يسر ذلك كان خير
إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم للدعاة الذين يدعون الرافضة والشيعة بأي أسلوب يتعاملون معهم، بالشدة أم باللين، بالصبر على سبهم أم الرد عليهم، وما رأيكم عموما في الدعوة بين أوساط الرافضة؟
نصيحتي لكل من يريد أن يدعو الناس أن يستحضر قول الله جل وعلا للنبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما قال الله جل وعلا اشتط عليهم واقسو عليهم؟ فالإنسان يحتاج في دعوته إلى أن يكون رفيقاً فيما يقول ويوجه للناس، مستحضراً أيضاً بقدر ما يستطيع ما يستدل به على صحة ما يدعو إليه وفساد ما يحذر منه. وأما بالنسبة للرافضة فأول يندر جداً أن تجد رافضياً يتخلى عن ما هو عليه، لأن هذا المذهب مؤسس لمحاربة الإسلام في الحقيقة. أول شيء، ما هو لم يتأسس إلا في جهة العراق، وأكثر من احتضنه هم الفرس. نكاية بالإسلام والمسلمين لما جعل الله جل وعلا من تقويض دولة الفرس. دولة الروم لم تقوض وتمحى من الوجود، أما دولة الفرس فقد انمحت، مزقها الله. ملك الروم لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه وحاور أبا سفيان في أمره، وقال له لما سمع جواب أبي سفيان: لئن كان كما تقول ليملكن ما تحت قدمي، ولو كنت أخلص إليه لغسلت الأداء عن قدمي، إلى المحاورة الطويلة. ملك الفرس لما جاءه الكتاب مزقه وقال لي عامله في اليمن، أرسل له كتاب بأنه يقبض على هذا الرجل يفعل ويفعل. فلما جاء الرسول النبي قال له: قال أما صاحبك فقد مات وتولت ابنته بعده، إلى آخره. فمزق الله ملكه، يعني ما مات الصحابة وقد بقي لدولة الفرس أي نفوذ في الدنيا. أما الروم فقد نزحوا إلى ما يسمى آسيا الصغرى مستقرهم، واللي فيها القسطنطينية، وسموها في عهد الأتراك إسطنبول، وبقي ملكهم إلى وقت غير بعيد حتى انتهى على يد محمد الفاتح التركي، فلم يبقى لهم دولة في ذلك الوقت فيما يتعلق في هذه المنطقة. فهؤلاء غير أولئك. هؤلاء الفرس يقول أحدهم وهو أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر، يقول فيما يروى عنه: أكل قلبي عمر بالفتوح ويرى أساطين بر فارس يجلبون ما بين رقيق أو أسير أو إلى آخره. فحنا وعلى سبيل المثال الشيعي الآية من آياتهم الكبار الذي ألف كتاب كسر الصنم، هو ذكر مما عليه قومه أهل إيران أن مما هم عليه الحقد على الذين قوضوا دولة فارس.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر في الإنترنت وهنا أيضا من إخواننا في تونس، يقول: بثت قناة تونسية فيلما إيرانيا يمثل ويجسم الله جل في علاه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كيف يتعامل مع مثل هذه القناة؟ لأنه حصل بين الشباب هناك تدافع، فمنهم من أخذ بالحماس والاندفاع ومنهم من تريث، فما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم.
يؤسفني أن يكون هذا في تونس وفيما عندهم فيما يزعمون جامع الزيتونة التي تعتبر من أقدم الجامعات الإسلامية في العالم، لأنها في القرون الثلاثة، جامع الزيتونة مركز علمي للأسف، وإن كانت الآن ضعفت كثيرا عما كان في السابق، يقوم بما يقوم به الأزهر في شمال أفريقيا والأزهر في مصر وجامع القرويين الفاس. هذه الجوامع، هذه الأماكن الثلاثة، أزهر مصر والزيتونة في تونس وجامع القرويين الفاس، كانت هذه مصادر علم، وإن كان قد دخلها شيء كثير من البدع والخرافات، لكن نصيحتي للتوانسة أن يتجمع العقلاء ويخاطب الدولة التونسية بمنع هذا ومحاسبة من جلب هذا، وأرجو الله وأسأله جل وعلا أن يحبط كل من يكيد للإسلام المسلمين.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي أيضا تكرر، لكن مجمله: أمن هذه البلاد مسؤولية من؟ أمن هذه البلاد مسؤولية من، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في الشرقية وغيرها؟
أمن هذه البلاد مسؤولية أهل البلاد بجميعهم، كل أهل البلاد مسؤولون. الأمور التنفيذية هي للدولة، وأفراد الناس من مسؤوليتهم الدعاء، يحرصون على إخلاص العبادة لله ويلحون على الله بالدعاء بأن يحفظ على هذه البلاد أمنها على دينها ودنياها، ويجتهدون في الدعاء لولي الأمر بأن يوفقه الله جل وعلا للأخذ بالأسباب الواقية من الشر والقاطعة لانبعاثه. ولا شك أن المذهب الرافضي هو من أخطر الأمور على عقيدة أهل التوحيد، وولاة الأمر لا شك أنهم مهتمون بهذه الحالة ويقظون، ونسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وإخوانه وكل من يتولى عملا من هذه الأعمال أن يوفقهم جميعا للقيام بكل ما يجب ويقدرون عليه لحماية الأمن في هذه البلاد وصيانته. والناس لو اتقوا الله جل وعلا حقيقة وأخلصوا له في العبادة وتوجهوا إليه لأجاب الدعاء. ثم إنه ينبغي لكل واحد ألا يحتقر نفسه، إذا صلى في ليل يجعل صلي ركعتين، ينوي أن يخلص فيهما الدعاء، يسأل ربه جل وعلا أن يحفظ على هذه البلد أمنها يدعو لولي الأمر بأن يثبته الله ويمنحه البصيرة وأن يشد أزره ويقويه في الأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطره. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وإخوانه ومن له منصب في الدولة، أن يوفقهم جميعا للإخلاص لله في العمل والقيام بما يقدرون عليه في حق هذا الدين وحماية أمن البلاد بما يستطيعونه. والله جل وعلا هو الفعال لما يريد، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يكفينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يمنحنا جميعا البصيرة في الدين، وأن يوفق ولاة الأمر بأن يأخذوا بسبيل الحزم في إسكات كل من أراد بالبلاد شرا، إنه سبحانه مجيب الدعاء. كما أسأل الله جل وعلا أن ينهي مشكلة أهل اليمن عاجل غير آجل، وأن يجمعهم على أصلحهم وأتقاهم لله، وأن يحسن استبدال هذا الرئيس عنهم بمن يخاف الله ويرجوه ويعظم شرعه ويهتم بمصلحة بلاده الشرعية الدينية. كما أسأل جل وعلا أن ينهي مشكلة أهل ليبيا بحيث تكون قد انتهت وزال كل أثر مما خلفه القذافي. كما أسأل المولى جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل سوريا بفرج عاجل وكشف لهذه الكربة، وأن يرينا عاجل غير آجل آثارا سارة لكل مسلم ومؤمن غائرة كل كافر وعدو للإسلام والمسلمين، إنه سبحانه هو القادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.